وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن سيدنا قدس سره أفاد في بحث نية الصلاة في الجزء الرابع عشر صفحة 14 أن الأداء والقضاء مما لا يجب مراعاتهما في مقام النية، لأن المأمور به فيهما واحد، غاية الأمر أن الأداء اعتبر فيه قيد الوقت، وهو قيد توصلي كالاستقبال، والقضاء لم يعتبر فيه قيد، لأن وقوع الصلاة خارج الوقت لازم عقلي وليس قيدا شرعيا، بينما ظاهر كلامه في بحث الصوم الجزء الواحد والعشرين صفحة 23 أن القضاء والأداء من العناوين التي يجب مراعاتها في مقام القصد والنية، والسر في ذلك ليس هو والسر في ذلك ليس هو دلالة النصوص على أن للأداء والقضاء آثارا يتميز بها كل منهما عن الآخر، كما ذكره في الجزء الرابع عشر في صفحة 12، كي يقال بأنه لا تنافي بينهما، فهو تارة يتكلم عن مقتضى القاعدة الأولية وتارة يتكلم عن مفاد النصوص. فبلحاظ القاعدة الأولية القضاء والأداء حقيقة واحدة، وبلحاظ ما دلت عليه النصوص هما حقيقتان، بل علل لزوم قصد الأداء والقضاء في باب الصوم لم يعلله بالنصوص، بل علله بأن المتعلق مختلف حقيقتان، حيث قال بأن القضاء والأداء مختلفان أمرا ومأمورا به، ولأجل اختلافهما في الأمر والمتعلق لذلك لا بد من التعرض لقصدهما، وهذا ما اختاره في تعليقته على العروة في المقام وفي باب الصوم، حيث قال في المقام لا أثر للتقييد، هذا في تعليقته على العروة، لا أثر للتقييد فيما لا يعتبر فيه قصد العنوان ولو إجمالا كالقصر والإتمام والوجوب والنادب، فإن العبرة في الصحة في هذه الموارد إنما هي بتحقق ذات المأمور به مع الإتيان به على نحو قربي. نعم، يعني نعم يؤثر التقييد، نعم يصح ذلك في مثل الأداء والقضاء ونحوهما، يعني مما يكون من العناوين القصدية. والصحيح هو ما ذكره في بحث الصوم واختاره في تعليقته على العروة من أن الأداء والقضاء متمايزان، فإن قيد الإيقاع في الوقت وإن كان قيدا شرعيا توصليا إلا أنه كاف في التمايز بين المتعلقين، فالنتيجة أن متعلق الأمر الأدائي حصة خاصة بينما متعلق الأمر القضائي هو شنو؟ طبيعي الصلاة خارج الوقت، فيكفينا في المغايرة بين المتعلقين أن أحدهما أخذ فيه قيد شرعي لم يؤخذ في الآخر، وإن كان هذا القيد قيدا توصليان. فبمجرد اختلاف المتعلقين إذن فلا يقع الإتيان بالطبيعي امتثالا للأمر بأحدهما ما لم شنو؟ ما لم يقصد، إذ الفرض أن المتعلقين شنو؟ مختلفان. هذا ما يتعلق بهذه النقطة. احنا قسمنا كلام النقاط لو ما قسمنا، ذكرنا الأمر الأول والثاني، ها؟
ذكرت عناوين نبحث فيها، الظهرية والعصرية والأداء والقضاء.
ماكو شيء؟ ها؟ شنو؟ هذا مال أمس؟ ها؟ شنو قلنا عن درس كلام السيد الخوي؟ نعم؟ الأمر الثاني قلنا؟ جيبوا جيب الورقة. هل أفاد أمورا بعد شو ما قلنا؟ الشيخ ناسي. لا ليس، لا لا شوفوا هذا هو الخلط، وليس اعتبار القصد هنا لأن القيد توصلي أو تعبدي، وإنما وجه اعتبار القصد أنه متى ما كان بين متعلقي الأمرين تمايز واقعي حتى لو كان القيد شنو؟ توصلي. متى ما كان بين متعلقي الأمرين تمايز واقعي لم يتحقق امتثال أحدهما بقصد الطبيعي، بل لابد من قصد المتعلق نفسه ولو بعنوان إجمالي كأن يقصد امتثال الأمر الفعلي في حقه إذا كان واحدا. فليس بحثنا في قصد القيد كي يقال بأن القيد شنو؟ توصلي لا تعبدي، فهذا لا علاقة له بالمطلب، إنما ما له علاقة بالمطلب هو أنه لما كان متعلق أحدهما ممتازا واقعا عن متعلق الآخر لم يتحقق امتثاله بقصد الطبيعي، بل لابد من قصد ذلك المتعلق الممتاز عن غيره ولو بعنوان إجماليين. هذا هو النكتة. الأمر الثالث، قال
قال صاحب العروة سيد العروة قدس سره: بل لو قصد أحد الأمرين في مقام الآخر صح إذا كان على وجه الاشتباه في التطبيق، كأن قصد امتثال الأمر المتعلق به فعلا الأمر الفعلي، وتخيل أنه أمر أدائي فبان قضائيا، كمن صلى الفجر قبل الوقت، فمن صلى الفجر قبل الوقت معتقدا دخول الوقت كما يحصل عندنا احنا كثيرا، نمشي على الأذان مو معلوم هذا شيخ إبراهيم، كمن يعتقد دخول الوقت فيصلي الفجر فيتبين أنه صلى قبل دخول الوقت، فهو عندما صلى قصد امتثال الأمر الفعلي في حقه، لكنه تخيل أنه أدائي فبان قضائيا، أو تخيل أنه وجوبي فتبين أنه ندبي، أو بالعكس قضائيا. بلى الآن ببين، لا تستعجل علي، ياك نماز والواحد صلى سنين كل شنو قبل الوقت صارت قضاء، هذا عما سبق ذاك عما سبق ذاك، هكذا كله يصير شنو قضاء، يبقى عليه شنو ياك نماز مالة اليوم، هذا هو هذا مقصودنا قضائي. وكذا القصر والتمام، وأما إذ هذا إذا كان على نحو الخطأ في التطبيق، وأما إذا كان على وجه التقييد فلا يقع صحيحا، مثل شنو؟ كما إذا قصد امتثال الأمر الأدائي ليس إلا بأن قال لو لم يكن الأمر بصلاة الفجر أدائيا لما صليتها، فبان الخلاف وهو أنه ليس أدائيا فإنه باطل. هذا كلام من؟ صاحب العروة. أفاد هنا سيدنا قدس سره قال: فصل قدس سره في مفروض المسألة بين كون قصد الخصوصية من باب الخطأ في التطبيق أو من باب التقييد، فحكم في الأول بالصحة والثاني بالبطلان. أما الأول فظاهر الوجه، إذ بعد أن كانت الحقيقة واحدة وهي صلاة الفجر على كل حال قضائية أو أدائية هي واحدة، وجوبية أو ندبية هي واحدة، وكان لها أمر واحد على الفرض، إذ لا يوجد أمران، فهو إما مأمور بالأداء أو مأمور للقضاء، فتخيل المصلي أنه أدائي فبان أنه قضائي، رجع إلى الاشتباه في خصوصية لا مدخل لها في صحة العبادة، خصوصية الأداء والقضاء ما لها جنو مدخلية، بعد اشتمالها يعني العبادة على تمام ما هو المقوم لها، شنو المقوم لها؟ ذات العمل مع قصد التقرب، حيث أتى بذات العمل وهو صلاة الفجر مع قصد التقرب فحصلت العبادية. ومقتضى هذا الكلام أنه لو صلى سنين قبل طلوع الفجر فإن كل فجر تقع شنو قضاء عما سبقها، ولا يجب عليه إلا قضاء صلاة واحدة. نعم. خب، فيظهر من هذا الكلام يا شيخ
شيخ شيخ إحسان. فظاهر هذا الكلام أن سيدنا قدس سره الشريف يرى أنه يتصور الاشتباه في التطبيق في العناوين القصدية، لأنه مع اعترافه أن الأداء والقضاء من العناوين القصدية في بحث آخر، إذن فيتصور في ذلك شنو الاشتباه، عفوا ومع ذلك تصور الاشتباه في التطبيق. وإنما قلنا هذا لأنه في نفس هذا الجزء، جزء 14 صفحة 57 خلوا الحاشية هذيك تعليقته الآن، الآن الشارح في الشارح نفسه قال في مسألة 18 من نفس الجزء، مسألة 18 صفحة 56 و57، لو دخل في فريضة فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة، أو بالعكس دخل في نافلة فأتمها بزعم أنها فريضة صحت. هنا السيد الخوئي، هذا كلام صاحب العروة، هنا السيد الخوئي شنو يعلق؟ ربما يعلل الحكم، يعني صحت بمطابقته للقاعدة، حيث إن الإتمام منبعث عن النية الأولى لا غير، فغايته أنه تخيل الخلاف. يعني هو ماذا قصد بالصلاة؟ شنو قصد بالصلاة؟ قصد امتثال الأمر الفعلي، فغايته أنه تخيل الخلاف، فيكون من باب الخطأ في التطبيق في تعيين المنوي، وهذا لا يقدح في الصحة. وفيه نفس كلام هذا اللي هو ذكره في صفحة لقرأناها الآن، شنو صفحة 16، الآن قاعد يقرر مرة ثانية يقول وفيه إن باب الخطأ في التطبيق أجنبي عن أمثال المقام مما يتقوم الامتثال بالقصد، يعني في العناوين القصدية، ولا واقع له وراء ما نواه وقصده، واقع الامتثال بالقصد ما إلى واقع آخر، وإنما يجري يعني الخطأ في التطبيق فيما لو كان الاشتباه في الأمور الخارجية الأجنبية عن حريم الامتثال، مثل شنو؟ كما لو أتى بالعمل بداع قربي باعتقاد أنه واجب، أتى بغسل الجمعة على أساس أنه واجب فتبين أنه مستحب، أو بالعكس أتى بغسل مس الميت على أساس أنه مستحب تبين أنه واجب، أو صام يوما بتخيل أنه يوم مبارك كالجمعة مثلا فتبين أنه يوم السبت، أو صلى خلف من في المحراب معتقدا أنه الشيخ إبراهيم فتبين أنه شيخ إحسان. لا هو قاعد يقول صلاة صحيحة، إيش تخايف؟ هو قاعد يقول هالشكل. فإن كون الأمر وجوبيا أو استحبابيا خارج عن حريم المأمور به، أو كون اليوم ذا فضيلة أو غير ذي فضيلة خارج عن المأمور به، أو كون من في المحراب
شيخ إبراهيم أو غير، لا دخل لشيء من ذلك في تحقق الامتثال بعد أن أتى بالعمل على وجه قربيين. فتخيل الخلاف والاشتباه في التطبيق غير قادح في الصحة في أمثال ذلك. ليش؟ لكون المأتي به مصداقا للمأمور به، لأنه لم يعتبر في المأمور به هذه العناوين فهي خارجة عن حريم حريم الامتثال. فالانطباق قهري والإجزاء عقلي. وأما هذا هو المهم، وأما إذا كان المأمور به متقوما بالقصد بحيث لا واقع له وراء القصد، فقصد الخلاف قادح بالضرورة لعدم انطباق المأمور به على المأتي به بعد أن أخله بالقصد. فلو اعتقد هذا هو، هذه هي نقطة الاختلاف بين كلامه في صفحة 57 وكلامه في صفحة 16. فلو اعتقد أن عليه فريضة قضائية، اعتقد أنه مطالب بالفجر قضاء فنواها، نوى الفجر قضاء، ثم تبين أن الذمة غير مشغولة إلا بالأدائية، أو اعتقد الإتيان بنافلة الفجر فصلى الفريضة، أو أراد بيع شيء قال أنا ببيع هذا الشيء على شيخ إبراهيم فاشتبه ووهبه إياه، فإنها لا تقع أداء في الأول ولا نافلة في الثاني ولا بيعا في الثالث بلا إشكال بلا إشكال. والسر هو ما عرفت من تقوم تلك الأمور بالقصود وتحقق ودخلها يعني القصود في تحقق الامتثال، وقد تجرد العمل عنها، فلا تقع مصداقا للمأمور به قطعا. ولا شك أن المقام من هذا القبيل يعني الفريضة والنافلة، فإن قصد الفريضة إلى آخر العمل دخيل في صحتها ووقوعها فريضة، فلو عدل عنها في الأثناء إلى النافلة غفلة فهي لا تقع مصداقا للفريضة للإخلال بالنية بقاء، كما لا تقع هو مو محصل شيء، كما لا تقع مصداقا للنافلة لعدم القصد إليها حدوثان. فالنتيجة هي أن سيدنا قدس سره أفاد في صفحة 16 من هذا الجزء أنه لو قصد الأداء مكان القضاء أو بالعكس من باب الاشتباه في التطبيق صح. وذكر في صفحة 57 أنه لا يمكن أن يكون أداء ما قصده شنو قضاء أو بالعكس، لأن هذه العناوين دخيلة في المأمور به، فما لم تقصد لا يتحقق الامتثال بدونها. وما أطلقه من الكلام في صفحة 16 وهو أنه يصح الامتثال من باب الخطأ في التطبيق أوضحه هنا بأنه شنو إنما يتم ذلك في العناوين التي لا دخل لها فيما هو المأمور به دون ما هو دخيلون. خش زين، هذا بالنسبة إلى الأمر الثالث. طبعا الإشكال بعدين أنا باجي بشكل بعد ما أخلص إن شاء الله في درس يوم السبت. وأما الثاني، الثاني يعني التقييد، رجعنا للتقييد، مصاحب العروة فصل بين الاشتباه في التطبيق وبين التقييد. وأما الثاني حيث أفاد صاحب العروة سيد العروة، كل أنسى كان بعض أساتذتنا ينهى تقول لا تقول صاحب سيد، نعم، حيث أفاد سيد العروة قدس سره أنه إذا كان الاشتباه من باب التقييد لا من باب الخطأ في التطبيق، كأن قال إنما أمتثل الأمر بصلاة الفجر إن كان أدائيا، وأما إن كان قضائيا فلست قاصدا لامتثاله، فقد أفاد صاحب العروة بأن صلاته باطلة. ها سيد العروة، لأنه انكشف أن الأمر ليس أدائيا. سيد الخوي يرد عليه يقول وأما الثاني يعني اللي ذكره في باب التقييد فغير واضح، بل في حيز المنع. لما؟ طبعا هنا كلام أشرحه ثم يقول لا يتصور، هل الحكاية هذه أصلا متصورة في مقام الامتثال؟ لا يتصور التقييد في مقام الامتثال أبدا، سواء كان العنوان من العناوين القصدية أم من غيرها، فإن مسألة التقييد غير متصورة في مقام الامتثال إطلاقا. والسر في ذلك يا سيدنا أن التقييد فرع الإطلاق، فلا بد أن يكون الامتثال أمرا كليا حتى يكون قابلا للتقييد، بأن يقول قيدت الامتثال بفرض الأداء دون فرض القضاء. فلو كان الامتثال أمرا كليا لصح تقييده، أما في الحقيقة والواقع فإن الامتثال أمر جزئي خارجي، فإن هذه الصلاة الخارجية إما امتثال أو ليست امتثالان، لا أن الامتثال متصور على كل حال ويقوم المكلف بشنو؟ بتقييده. فالامتثال يا مولانا ومقتدانا شنو؟ جزئي خارجي، والجزئي الخارجي لا يقبل التقييد. فبناء على ذلك هو قيد، بس هو الآن قيد، قال إنما أمتثل إن كان الأمر أدائيا، يقول فمرجع التقييد إلى حصر الداعي. فإذا انكشف أن الأمر قضائي فقد تخلف الداعي، وتخلف الداعي غير ضائر لا بصحة المعاملة ولا بصحة العبادة، أما صحة المعاملة فهو من الواضحات التي درسناها في اللمعة. فلو اشترى اللحمة بداعي يطعمه الضيف وهو الشيخ إبراهيم فما أتى الضيف، فإن الشراء قد وقع شنو؟ صحيحا. وإن انحصر داعي الشراء في إطعام الضيف إذ ما دام لم يأخذ الداعي قيدا في المعاملة فلا أثر له، فإن المعاملة وقعت على المعاوضة بين المالين على نحو لا بشرط، وإطعام الضيف بقي شنو؟ مجرد داعي. وكذلك الأمر في العبادة، فإن المناط في صحة العبادة هو الإتيان بالعمل بنحو قربي، فإذا أتى بالعمل بنحو قربي فقد تحققت العبادة وسقط الأمر، وإن كان داعيه لهذا العمل القربي منحصرا في كون الأمر شنو؟ أدائيا. غايته أنه تخلف الداعي، لكن العبادة وقعت صحيحتان. ولذلك لو قال إنما أصلي خلف هذا الإمام الجالس في المحراب، إن كان هذا الإمام الشيخ إحسان، وإلا فإن كان الشيخ إبراهيم فلا أصلي خلفه. لو قال فقول كلمة الكفر هو ليس فلو قال كذلك ثم انكشف أن من في المحراب هو الشيخ إبراهيم وقد ائتم به، يقول فالائتمام جزئي خارجي، لأن الائتمام هو عبارة عن متابعة هذا الإمام الجالس في المحراب، والائتمام بهذا الإمام أمر جزئي خارجي لا يقبل التقييد، فإذا تخلف فهو من باب تخلف الداعي. مقيد بشنو؟
المولى أراد منك صلاة الظهر الأدائية أو المولى مثلا،
وأنا قصدت امتثال الأمر الفعلي بنحو قربي خلاص، أما أنني أقيد امتثالي بكونه أدائيا يقول أداء لاغو إلا جبت لاغو لا. هذا التقييد اللي سويته في نفسك دوقت حالك لاغو عبث. الامتثال يقول لا يقبل الشرط، ودرجعت للشيء يقول الامتثال جزئي لا يقبل الشرط.
هو قصد انه
فريضه وعفوا قصد انه نافله مثلا، يقول هذا يقول هذا القصد، هذا القصد يرجع الى انحصار الداعي، يعني يقول انا ما عندي داعي، انا ليس عندي داعي الا هذا الداعي، خير ان شاء الله الداعي راح، بس انت اتيت بالعمل بقصد القربة خلاص.
اذا خصص الداعي بشرط الشيخ
يقول هذا تقييد في الداعي مو تقييد في الامتثال، فإن الامتثال لا يقبل التقييد لأنه جزئي خارجي، هذه دعوة بيجينا طبعا الناقشة. يقول فإن مستند البطلان يعني عند صاحب العروة هو أن المصلي بعد أن قيد عمله، هل تقولوا بالخصوصية التي زعمها بحيث لو علم بفقدها لم يمتثل، لا أنه يعمل على كل تقدير، هو ما رايح يمتثل على كل تقدير مثل الاشتباه في التطبيق، فهو في الحقيقة صاحب سيد العروة يقول فاقد للنية بالإضافة إلى ما صدر منه، فما وقع منه لم يقصد وما قصد لم يقع، هذا كلام صاحب سيد العروة، ولكنه كما ترى لامتناع التقييد حسب ما تكررت الإشارة إليه في مطاوي هذا الشرح، يعني في عدة أبواب ذكرنا هالنقطة، ضرورة أنه إنما يتصور، شنو يتصور؟ فيما هو قابل للتقييد كالمطلقات والكليات التي هي ذات حصص وأصناف كبيع من من الحنطة، هذا أمر كلي قابل للتقييد بكونه حنطة إيرانيتان لا عراقيتان، وأما الجزئي الحقيقي كما في المقام، يعني كما في المقام يعني الامتثال، امتثال جزئي حقيقي، فإنه لا سعة فيه ليقبل التضييق والتقييد، فلو اعتقد أن زيدا صديقه فأكرمه فبان أنه عدوه، الإكرام راح خلاص ما ينقلب خوف، أو أن المال الفلاني سوف يترقى، يعني إذا اشتريته بصير ربح السوق فاشتراه ليربح فنزل، أو أن من في المحراب زيد فبان أنه عمرو وهو لا يريد الاقتداء بعمرو وإن كان عادلا، فهذه الأفعال من إكرام وشراء واقتداء، ومنها الصلاة في المقام قد صدرت منه بالضرورة وهي جزئيات خارجية لا يعقل فيها التقييد، فإن الفاعل وإن كان بحيث لو علم لم يفعل، لأنه بالآخرة فعل، بالنتيجة أتى بالعمل بقصد القربة. وهذا العمل جزئي لا إطلاق فيه ليقبل التقييد، فلا جرم. زين وين توجه التقييد اللي حدث؟ فلا جرم يكون التقييد المزعوم من قبيل التخلف في الداعي، لأن ما وقع لا ينقلب عما هو عليه، فهو مقصود لا محالة. مذاك صاحب الورش قال ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، قاعد يرد عليه يقول ما وقع قصد مو لم يقصد، شلون تقول لم يقصد؟ ما وقع قصد، لأنه قصد امتثال الأمر الفعلي وقد وقع، شنو الحكي هذا؟ لأن ما وقع لا ينقلب عما فهو مقصود لا محالة، لأنه غير مقصود. وإنما الخطأ في الداعي، فلا مناص من الحكم بالصحة في جميع هذه الموارد. وكيف لا يحكم بالصحة في من صلى نافلة الليل بزعم أنها ليلة الجمعة، أو زار الإمام كذلك بزعم أنها ليلة الجمعة، بحيث لو كانت ليلة أخرى لم يصلي ولم يزر، فإن الحكم ببطلان الصلاة والزيارة كما ترى، ضرورة أن المعتبر في صحة العبادة إنما هو الإتيان بذات العمل مع قصد التقرب، وقد فعل حسب الفرض، ومعه لا مقتضي للبطلان بوجهين. يأتي الكلام في بقية كلامه يوم السبت إن شاء الله.